الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن علم التفسير يعد من أنفس العلوم وأفضلها، وذلك لأنه علم شريف متعلق بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، والمفسر للقرآن هو الذي يبين مراد الله سبحانه وتعالى. المفسر للقرآن هو الذي يبين مراد الله سبحانه وتعالى، والتفسير له أربع حالات. الحالة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، أي أن الصورة تفسرها صورة أخرى، وهذا له حالتان. إما يكون التفسير في نفس الصورة، والحالة الثانية يكون التفسير في صورة أخرى. مثال التفسير في نفس الصورة قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال: النجم الثاقب. هذا هو الطارق، بين أن الطارق هو إيش؟ النجم الثاقب. إذن فسر في نفس الصورة. وإما يكون التفسير في صورة أخرى، قال تعالى: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ثم بين في موضع آخر: قال إبراهيم لأبيه آزر، فبين أن الأب هو آزر. والحالة الثانية تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قال تعالى: الذي أحسن الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه ربهم، النظر إلى وجه ربهم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم الشرك، الظلم الشرك. رواه البخاري. الحالة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال الصحابة. والصحابة في التفسير ينقسمون ثلاث أقسام، ينقسمون ثلاثة أقسام. الأول المقل في التفسير، مقل يعني قليل التفسير جدا، كأبي بكر الصديق رضي عنه وأرضاه، فإنه قليل التفسير. كعمر بن الخطاب رضي عنه وأرضاه، فإنه قليل التفسير. والثاني المتوسط، المتوسط يعني له تفسير ليس قليلا لكنه وليس كثيرا، وهو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها. والثالث المكثر من التفسير، وهم عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، هذه تفاسير الصحابة. وتفسير الصحابي ينقسم إلى أقسام، تفسير الصحابي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا فسر القرآن بأسباب النزول، يعني قال هذه الآية نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا، وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، بمعنى أن الصحابي سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف عرف أن هذه الآية نزلت في كذا؟ كيف عرف؟ فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. الحالة الثانية أن يفسر القرآن بأمر ليس محلا للاجتهاد، يفسر القرآن بأمر ليس محل للاجتهاد، يعني يقول شيئا ليس محلا للاجتهاد أبدا. مثاله قول ابن عباس طبعا هما في قول عجل يثبت الله ما يشاء، أو ليس في قول تعالى، نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت، نعم الآية هذه. وعنده أم الكتاب، قال ابن عباس الكتاب كتابان، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وهو قال الذي بيد الملائكة، بيد الملائكة. وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. نفس هذا ليس للرأي فيه مجال، يعني ما يقال من باب الاجتهاد لأنه أمر غيبي. والأمر الذي لا اجتهاد فيه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول إذا كان الصحابي لم يعرف بالرواية عن أهل الكتاب، إذا كان الصحابي لم يعرف بالرواية عن أهل الكتاب، أبو بكر الصديق لم يروي عن أهل الكتاب، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا سعد بن وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، فإذا روى الصحابة الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب يكون له حكم الرفع، إن تكلم عن أمر غيبي في الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية، أو تكلم عن ثواب أو عقاب، فهذا له حكم الرفع لأنه أمر غيبي لا مجال للاجتهاد فيه. الحالة الثانية إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كالعبادلة عرفوا بالرواية عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم في خلافة عمر بن الخطاب، وروى عنه ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، وقد جمعت رسالة في أسماء الصحابة الذين رووا عن التابعين من أهل الكتاب وأسلموا. فإذا روى الصحابي الذي عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، إذا فسر عفوا شيئا غيبيا فهنا يتوقف فيه، لا يقال هو له حكم الرفع لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. لكن للفائدة أن رواية الصحابة عن بني إسرائيل أولا قليلة جدا، قليلة جدا، ثانيا ليست في الحلال والحرام ولا في العقائد، إنما في القصص والزهد والرقائق فقط، رووا عن بني إسرائيل في الزهد والقصص والرقائق، ليس في الحلال ولا في الحرام ولا في العقائد أبدا. والحالة الثالثة من تفسير الصحابي أن يفسر أمرا فيه مساغ للاجتهاد، فيه مساغ للاجتهاد، وهذا هو موقوف على الصحابة، موقوف على الصحابة. والحالة الرابعة تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن بلغة العرب، قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور، ما معنى الحور؟ إنه ظن أن لن يحور، إيش معنى يحور؟ قال أحد السلف ويروى عن ابن عباس قال: ما كنت أعرف ما معنى الحور، ما كنت أعرف إيش معنى الحور، حتى سمعت امرأة تقول لجارية، يعني بنت صغيرة لها: حوري إلى البيت وإلا ضربتك. حوري يعني ارجعي، حوري إلى البيت وإلا ضربتك. فإذا معنى الحور أي الرجوع، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلينا. هذا هو أنواع التفسير، إما تفسير القرآن بالقرآن، وعليه كتاب تفسير أضواء البيان للشنقيطي، هو تفسير القرآن بالقرآن، وإما تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، وهذا يسمى تفسير بالمأثور، يعني بالآثار، تفسير بالمأثور أي بالآثار، مثل تفسير الطبري وتفسير البغوي وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن كثير وهكذا. والثاني تفسير بالرأي، الرأي يعني الاجتهاد، الرأي يعني الاجتهاد، كتفسير السعدي، كتفسير السعدي، قبله تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، هذا يسمى تفسير الرأي يعني الاجتهاد، لأن الرأي معناه الاجتهاد. هذا هو التفسير وأنواعه. إن شاء الله سوف نفسر في هذا الأسبوع من الخميس إلى الخميس القادم سورة الفاتحة وقصار السور. الفاتحة سميت بالفاتحة لأنه يستفتح فيها القرآن، يستفتح فيها القرآن، يستفتح فيها القرآن، ولها عدة أسماء، هي الفاتحة، هي أم القرآن، هي أم الكتاب، هي الشافية، هي الكافية، هي الرقية، الرقية، أسماء كثيرة، هي الحمد، أسماء كثيرة للفاتحة. وقيل أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. فقوله فقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل البسملة، قبل البسملة الاستعاذة، فإنه يشرع قبل البسملة الاستعاذة، والاستعاذة سنة، ومعنى الاستعاذة أي الاعتصام والالتجاء بالله. إذا قلت أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان أي من جنسه، أن هنا من لبيان الجنس من الشيطان. الرجيم أي المرجوم، المرجوم. والاستعاذة تقرأ فقط في أول السورة، في أول السورة في الركعة الأولى من الصلاة فقط. أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تقرأ الاستعاذة، إنما يكتفى في أول سورة في الركعة الأولى في أصح قول العلماء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اختلف أهل العلم هل هي آية من الفاتحة أم هي آية من أول كل سورة، على قولين لأهل العلم. القول الأول أنها آية من سورة الفاتحة، هذا قول الشافعية، لذلك يشترطون الجهر في البسملة في الصلاة كما تجهر بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كذلك تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم يرونها آية من الفاتحة. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، فهي في أول كل سورة إلا سورة التوبة براءة، وهذا قول ابن عباس رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. قول ابن عباس رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة ظاهر السنة، ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي. الحديث لم يذكر إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. انظر كيف، ولم يذكر البسملة. فدل على أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة إلا براءة، وهي آية من سورة النمل: إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن قرأ أول القرآن يقرأ الاستعاذة والبسملة، ومن قرأ من وسط القرآن ما يقرأ البسملة، يقرأ فقط الاستعاذة ثم يقرأ السورة أو الآية. إذن من قرأ في أول القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. أما إذا قرأ من وسط القرآن فإنه يكتفى فقط في استعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما أتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. ومعنى بسم الله الجار والمجرور، أي بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور، الجار والمجرور أي بسم الله متعلق بمحذوف معناه أبتدئ، أي أبتدئ كلامي بسم الله، من باب التبرك، من باب التبرك بسم لله. هنا اللام للاستحقاق، أي لا يستحق أن يبتدأ به إلا الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان وصفتان لله، اسمان وصفتان لله، فمن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. ومن صفاته الرحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة أنه رحمة عامة، الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث في الصحيح إن الله كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، على أنها عامة. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة، رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة لأهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد أي كل المحامد، كل المحامد لله. هنا أيضا لام الاختصاص، أي كل محامد خاصة لله، لا لأحد غيره. وأيضا قد يحتمل أن تكون لام الاستحقاق، أي لا يستحق الحمد إلا الله، لأن اللام في لغة العرب تكون للتأكيد، تكون للاستحقاق، تكون للاختصاص. فيحتمل أن الحمد خاص في الله، ويحتمل أنه لا يستحق الحمد إلا الله، كل هذا محتمل. والله هو اسم ربنا سبحانه وتعالى، ولا يسمى بأحد بهذا الاسم سوى الله. ومعنى الله من الإله المألوه، يعني المعبود، يعني المعبود. إذن الحمد لله أي كل المحامد لله. بعد الأكل تقول الحمد لله. إذا لبست الثوب تقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة. إذا عطشت تقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، كل واحد صحيح. إذا قمت من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا حتى نماتنا ولا ينشور، وهكذا. أي كل المحامد لله، والحمد معناه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. إذن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه. ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهو أبلغ من الشكر. الحمد أبلغ في الثناء من الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون مقابل النعم، مقابل النعم. لأن شكرتم لأزيدنكم، واتعد ربكم أن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي يشكرون. فالشكر يكون مقابل النعم، تشكر الله على نعمه. أما الحمد يكون مقابل النعم وغير النعم، فهو عام، مقابل النعم وغير النعم. الحمد لله رب العالمين. الرب معناه السيد والمالك والخالق والمدبر، فكلمة الرب السيد الخالق المدبر، وهو أيضا من الأسماء التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، الأسماء التي اختص بها الله سبحانه وتعالى اسم الرب. والعالمين كل ما سوى الله فإنه عالم، عالم الغيب الذي ما رأيناه، عالم الشهادة الذي نشاهده. قاله العلم العالم ثلاثة: عالم غيب وشهادة وما بينهما. عالم غيب غاب عنا، وعالم شهادة نشاهده، وما بينهما. عالم الغيب والشهادة وما بينهما. الرحمن الرحيم، وعرفنا معناه، اسمان وصفتان لله. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، مالك أو ملكي قراءتان. يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم الجزاء. وسميت يوم القيامة بيوم الدين لأن الله يجازي العباد على أعمالهم، سمي يوم الدين في الآخرة لأن الله يجازي العباد على أعمالهم. مالك يوم الدين، فلا يعلم متى يوم الدين إلا الله، لا يعلم متى القيامة إلا الله، لأنه هو المالك ليوم الدين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، لأنه هو مالك يوم الدين. لكن هناك علامات في الساعة، إما علامات صغرى وإما علامات كبرى، بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. إياك نعبد، إياك للتأكيد، إياك تأكيد تؤكد، أي لا نعبد إلا إياك يا رب. وهذا فيه إخلاص العبادة لله، إياك نعبد في إخلاص العبادة لله، أي لا نعبد مخلصين لا الدين إلا لك يا رب، لا نعبد أحد سواك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. فإياك نعبد من باب التأكيد وفيه الإخلاص، ومعنى نعبد أي نوحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما نعبد في القرآن أي نوحد، كل آية فيها نعبد في القرآن معناها نوحد. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه أي ألا توحد إلا إياه. وعبد الله ولا تشرك به شيئا أي وحد الله ولا تشرك به شيئا، وهكذا. هذا قول ابن عباس وابن كثير. إياك نعبد، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ يوحدون، هذه قاعدة. العبادة معناها التوحيد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا والله، إنما خلقنا للعبادة ليس عبثا. إياك نعبد، وإياك أيضا للتأكيد نستعين أي نطلب العون، نطلب العون أي لا نطلب العون إلا من الله، لأن الاستعانة عبادة، عبادة قلبية لا تطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأن الاستعانة تنقسم إلى قسمين، الاستعانة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه صرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك، كمن يستعين بالأموات، بالغائبين، بالصالحين الغائبين، يا فلان عني، يا سيدي فلان عني. لأن الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. وعند الترمذي من حديث ابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. والثاني استعانة فيما يقدر عليه ابن آدم المخلوق، استعانة فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة بثلاث شروط، تجوز بثلاث شروط. الأول أن يكون حيا، ثانيا أن يكون موجودا، ثالثا أن يكون قادرا. ثلاث شروط: حي، موجود قادر، حي ليس ميت، موجود ليس غائب، قادر ليس عاجز. فأشرط قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل على دابة صدقة، تعين يعني أنت تستطيع أن تعينه. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة عبادة ليس كذلك عبادة، لكن أفردت لأجل الاهتمام بها، لأجل الاهتمام. فإذا أفرد خاص من عام أفاد الاهتمام، هذه قاعدة. إذا أفرد خاص من عام العبادة عامة والاستعانة خاصة أفاد الاهتمام بالاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، هذا دعاء الآن، دعاء مسألة، اهدنا، هداية التوفيق وهداية الدلالة، أي وفقنا وأرشدنا ودلنا. إذن هنا الهداية إيش؟ تشمل النوعين، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، تشملهم هذه الآية، اهدنا، أي يا رب وفقنا وارشدنا واهدنا ودلنا، اهدنا إلى إيش؟ الصراط المستقيم، أي وفقنا ودلنا على الطريق، الصراط والطريق المستقيم. في بيان أن الصراط نوعان، مستقيم والثاني غير مستقيم. المستقيم هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما، وغير مستقيم صراط الشيطان، ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الغير مستقيمة، فتفرغ بكم عن سبيله. إذن الصراط نوعان، مستقيم وهو صراط الله، غير مستقيم وهو صراط الشيطان. ومن أراد الصراط المستقيم فعليه بما جاء النبي، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه. من أراد لزوم الصراط المستقيم عليه بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام اللي جاء به من ربه، قال عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، انظر كيف، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من أراد لزوم الصراط المستقيم يتبع السنة، لا الأهواء والبدع والخرافات، هذه تفرغ بك عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط أي طريق الذين أنعمت عليهم، أنعمت، شبيان أن النعم من الله سبحانه وتعالى، هو المنعم، لا منعم سواه، لأن أنعمت جاءت مضافة، والمنكر المضاف يفيد العموم، أي كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم، لأن جاءت أنعمت، أنعمت منكر مضاف، أي كل النعم من الله أنعمت عليه. غير المغضوب عليهم، أي يا رب جنبنا وأبعدنا عن طريق الذين غضبت عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يقبلوا به، وهكذا كل إنسان عرف الحق ولم يقبل به تشمله الآية. ولا الضالين، أي يا رب جنبنا طريق الضالين، طريق الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، وهكذا كل من عبد الله على جهل فإنه ضال. إذن الطرق ثلاثة الآن، الطرق ثلاثة: طريق المستقيم، طريق الأنبياء والصالحين، وطريق الضالين، وطريق المغضوب عليهم، ثلاث طرق. فأنت تسأل الله إيش الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا الذي نحن نسأله الله، طريق أهل الإيمان الأول، والثاني طريق المغضوب عليهم اليهود وكل من عبد الله وكل من رد الحق ولم يقبل الحق، والثالث طريق الضالين وهم كل وهم النصارى وكل من عبد الله على جهل. ولا الضالين، ثم يقال آمين، أي اللهم استجب. لماذا آمين؟ لأن الفاتحة كلها دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الحمد لله دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، الأذكار، الصلاة، كل هذا دعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، ذكر. إذن دعاء إيش؟ دعاء عبادة، لا إله إلا الله هذا ذكر، دعاء عبادة. والثاني دعاء مسألة، أي تطلب الله. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة. إذن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، الأذكار، الاستغفار، ودعاء مسألة هو الطلب، تطلب الله. والفاتحة اشتملت على هذين النوعين: الحمد لله رب العالمين، هذا حمد، إذا يكون إيش؟ دعاء عبادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا دعاء عبادة. اهدنا، دعاء مسألة، تطلب الله، إلى آخره، كله دعاء مسألة. لكن ناسب أن تقول آمين. فتقول آمين يعني الله مستجيب. طيب هذا الدعاء هل ترفع له اليدين؟ ما ترفع له اليدين. لماذا؟ لأن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات، رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ثبت بالسنة أنه ترفع له اليدين، دعاء الاستسقاء ترفع له اليدين، دعاء يوم عرفة ترفع اليدين، الدعاء على الصفا والمروة ترفع اليدين، هذا جاءت به السنة. والثاني دعاء لم ترد السنة فيه برفع اليدين، كآمين في الصلاة، الدعاء في خطبة الجمعة، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، كل هذا ما ترى فيه، لم ترد فيه السنة. والثالث ما عدا ذلك، ما عدا ذلك، يدعو ربه في آخر الليل، يجلس بعد الصلاة، بعد ما يأتي بالأذكار يدعو ربه، يرفع يديه. قال البخاري: باب رفع اليدين في الدعاء، أي من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. وكذا قال ابن القيم، قال من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. روى الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي وأنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. والحديث الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، يرفع يديه إلى السماء. فهذا ثلاث حالات رفع اليدين. هذا هو تفسير سورة الفاتحة. وقد إن شاء الله شوف نبدأ في قصار المفصل. نعم شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ أحسن إليه. هل الدعاء بعد الصلاة، لأن لما ذكرت ما عدا ذلك قلت الدعاء في الصلاة، ونرى بعض الناس يدعون الله بعد الصلوات، إما الصلاة المفروضة صلاة النوافل، وهل الأمر مقيد أم مطلق؟ يعني في تستطيع أن تدعو الله في كل صلاة كذا، أم في بعض الأحيان تدعو الله وحدك؟ بارك الله فيك.
أما الدعاء في الصلاة أو الدعاء خارج الصلاة بعد الصلاة له حالتان. الدعاء أثناء الصلاة يكون في السجود، قال عليه الصلاة والسلام أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. ويكون الدعاء أيضا بعد التشهد قبل السلام، هذا في الصلاة. أما بعد الصلاة يكون بعد الأذكار، بعد الاستغفار والأذكار ادعو بما شئت. أما بعد الصلاة مباشرة يدعو، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم.
أحسن الله إليكم. لدي سؤالان. السؤال الأول، الفرق بين أقوال أهل العلم، يعني هذا خلاف السنة وهذا بدعة، الفرق بينهما، الفرق بين القول هذا خلاف السنة والقول هذا بدعة.
إيه نعم، خلاف السنة وبدعة هما قريبان، لكن أحيانا الإنسان يتورع فيقول خلاف السنة، لأن التكفير والتفسير والتبديع أحكام شرعية تحتاج إلى أدلة، وليس لكل أحد كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، ليس لكل أحد أن يكفر أو يبدع أو يفسق. فأحيانا الإنسان يتورع ويقول خلاف السنة، وهذا هو يعني هدي سلفنا الصالح، من نظر في أقوال الأئمة كأحمد بن حنبل مثلا أحيانا يقول لا أرى ذلك، والمسألة حرام لكن يقول لا أرى ذلك، حين يقول يعجبني ذلك، هي واجبة لكن يقول يعجبني ذلك، فهذا من باب الورع، فتقول خلاف السنة من باب الورع. نعم.
السؤال الثاني شيخنا، هل يعد الجهر بالبسملة في صلاة الجهرية يعد بدعة؟
لا يعد بدعة، لأن فيه أحاديث رواها الدارقطني في كتابه السنن، لكن لما ذهب الدارقطني إلى مصر سئل عنها فقال كلها ضعيفة، ما صح في الجهر حديث. هذا قول الدارقطني في سنة الدارقطني، قال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساق عدة حديث، حديث ابن عمر وغيره. فلما سئل عنها بعد ذلك لما ذهب إلى مصر، كتاب السنن ألف في بغداد، لأن الدارقطني من بغداد، مدينة اسمها دار القطن، دار القطن فسمي بالدار القطني نسبة إلى مدينته، كالتنزاني نسبة إلى تنزانيا. فلما ذهب إلى مصر وأمل العلل من حفظه في مصر ضعف كل أحاديث الجهر بالبسملة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال كلها ضعيفة ولو صح منها شيء، لو صح منها شيء يكون من باب التعليم في أول الأمر، من باب التعليم في أول الأمر، فمن قال بها ما يقال لها بدعة، لا، لأن فيه أحاديث. نعم يا أخي هنا أصوات ضعيفة
الدعاء في حال الركوع في حال التشهد والسجود يجوز بغير العربية؟ نعم
الدعاء
في حال السجود
ايوه
يجوز بغير العربية؟
بغير العربية؟
نعم
نعم نعم الدعاء يجوز في أي لغة، في أي لغة، أي نعم في أي لغة، في السجود يدعو بلغته لا بأس، لا يكون في اللغة العربية إلا القرآن فقط، فقد أجمع أهل العلم أن القرآن لا يقرأ بغير العربية لكن يفسر بغير العربية. الدعاء بأي لغة، بأي لغة يدعو ربه سبحانه وتعالى لا بأس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، كفايدة يا درس هذا لكتكان واتو الحضورية فتفاني ترجمة كدوب واختصار. شيخ حفظه الله تعالى كتكو إليزيا متنغوليزي وعلم تفسير القرآن أبتو إليزيا كوان با كنا باذي ماما با مفسر القرآن وانا يحتاجيا كوية فهام akaeleza alioeleza, lakini mpaka kufikia kueleza kuwa kuna aina mbalimbali za kuitafsiri Qur'an. Kuna tafsiri Qur'an kwa Qur'an, na hilo imo inakuwa tafsiri yake inapatikana kwenye sura hiyo hiyo, mfano wa kauli yake Allah jalla wa ala aliposema was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala an-najmu athaqib, linaapa kwa mbingu na kile chenye kuja usiku. Ni jambo gani lilokufahamisha wewe ni kipi hicho chenye kuja usiku? Akatafsiri katika aya hiyo hiyo akasema ni nyota yenye kuzagaza wenye mwangaza mkali. Pia alipoeleza kuhusu Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam akataja kwamba aliposema Ibrahim kumwambia baba yake, lakini katika sura nyingine akamtaja baba yake kwamba baba yake ni Azar. Itqala Ibrahim li abihi Azar, wafahamu kwamba baba yake Ibrahim ni Azar. Lakini pia kuna tafsiri ya Qur'an bil Qur'an, hii ya pili ni tafsiri ipatikana katika sura nyingine. Na aina ya pili ya tafsiri ni tafsiri ya Qur'ani kwa sunna. Qur'ani yatafsiriwa kwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kwenye kauli yake walladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, na wale ambao wameamini na wasichanganye imani zao na dhulm, hao watakuwa ni wenye amani na hao ndio wenye kuongoka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatafsiri kwamba adh-dhulm maana yake ni ash-shirk, na hii hadithi ameitaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pia akataja tafsiri ya Qur'an kwa kauli za sahaba, na akaeleza kwamba hawa masahaba wako katika sehemu tatu kwenye kuitafsiri Qur'an. Kuna ambao wamefanya uchache katika hilo, كما صحابة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفسيرك في القرآن لشاة سامة نكون أباو كتك حالي كتكات كتنكات كما في علي بن أبي طالب عائشة رضي الله عنه نبي جليل رضي الله عنه نكون أباو ومكثريشة في القبوكية نكون تفسير القرآن ينقوني مهاوني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين ترجمان القرآن na tafsiri ya aina ya tatu ni tafsiri ya Qur'ani kwa kauli ya sahaba kwa tulivyoeleza na hii inawezekana ikawa tafsiri yake iko kwenye kutaja sababu ya kushuka aya tafsiri ikiwa ya aina hiyo basi itakuwa ina hukumu ya umarufuu kwamba maneno hayo yatakuwa yanasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu hakuna nafasi ya rai na maoni katika hilo itakuwa ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuwa katika jambo la tafsiri sahaba ni katika ile ya mambo ambayo hayana ijtihad ndani yake kama kauli yake Allah jalla wa ala yaqullahu ma yashaa wa yuthbit wa indahu umul kitab na tafsiri ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma katika hilo na tafsiri ya sahaba iko katika aina mbili kwa sababu masahaba kuna ambao hawafahamiki kuwa wamepokea kutoka ahli kitabu kama vile as-sahabi Abdullah ibn sahaba Abu Bakr as-Siddiq Ali na wengineo radhiallahu anhum wao haijafahamika hata siku moja kwamba walikuwa wakipokea na kuchukua kutoka kwa ahli kitabu maneno yao katika tafsiri yanakuwa na hukumu ya ar-raf'i ama wale ambao wamefahamika kuwa walikuwa wakipokea kutoka kwa ahli kitabu kama al-abadila wale abadil abdullah wal-walle walifahamika kuwa wakichukua kutoka kwa ka'b al-ahbar baadhi ya maneno sasa sahaba ambaye amefasiri Qur'an na ikawa imefahamika kuwa anachukua kutoka kwa ahlu kitabu basi jambo lake litakuwa limutawakaf ya yutawakaf tutasimama tusangaa kuangalia kwanza limetoka wapi jambo hili na hili ni kwa uchache sana na pia hawakupokea katika mambo ya aqaid wala katika alhalal walharam mara nyingi wanapokea basi katika mambo ya visa na katika mambo ya arraqaiq yani mambo ya kulainisha nyoyo na sahaba atakapokuwa amefasiri katika mambo ambayo ndani yake kuna rai basi hilo litakuwa ni maneno haya yatakuwa ni mawqufu na ala sahabi kama ilivyokuwa katika ilmu ya hadithi hali ya nne ni tafsiri ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu akatolea mfano wa kauli yake Allah jalla wa ala innahu dhanna an lan yahur hakika yeye mwanadamu alidhani ya kwamba hata rejeshwa kwa Allah hata rudi kwa Allah akasema mmoja katika salaf anaeleza ya kwamba sikujua mimi neno ya hur al-hur maana yake isipokuwa nilipomsikia mmoja katika wanawake akimwambia mmoja katika wajakazi akamwambia huri ila al-bait kwa maana rudi nyumbani na usikufanya nitakupiga kwa hiyo ikafahamika kwamba al-hur maana yake ni al-rujur kurejea na tafsiri za zilizoandikwa kwa katika hizi anwa tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an tafsiri al-Qur'an bis-Sunnah na bil-Ra'y tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an bitabiyati ni kama vile adwa wal-bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an ya al-Imam wa al-Sheikh al-Imam al-Shawqiti rahimahullah ta'ala na tafsiri al-Qur'an bil-ma'thur ya bis-Sunnah ni kama tafsiri ya al-Imam al-Tabari wal-Baghawi wa al-Mawardi wal-Mardawi na Ibn Kathir na wengineo tafsiri yao ni tafsiri bil-ma'thur tafsiri zao na tafsiri bil-ra'y Sheikh akataja kama tafsiri ya al-Imam Sa'di na al-Imam As-Suyuti au al-Imam al-Jalalayn tafsiri al-Jalalayn rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in kisha akaanza kuelezea suratul Fatiha, kwamba sura hii ina majina mengi, imeitwa al-Fatiha kwa sababu yustaftahu biha al-Qur'an, inaitwa al-Fatiha, al-Shafia, al-Kafia, al-Hamd na mengineo katika majina ambayo al-Sheikh hafidhahullah ta'ala ameyataja. Na inasemekana kwamba sura hii iliteremka kwa mkupuo mmoja, kisha akaanza kutoa maelezo kuhusiana a'udhu billahi minash shaitani rajim, akieleza al-isti'adha maana yake ni al-itija'u ila Allah azza wa jalla wal i'tisam, ni mtu kujiegemeza kwa Allah jalla wa ala. Aliposema minash shaitani ay katika kutokana na jinsi ya shaitani, kwa sababu mimi niko pale ni ya jinsi. Na ar-rajim kwa maana ya al-marjum, shaitani aliyeko mbali na rahma. Na hii a'udhu billahi minash shaitani rajim husomwa mwanzoni mwa sura, ila sura, lakini katika swala pia husomwa katika rakaa ya kwanza tu. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wa wafaqahu wa saddada katika utangulizi wa darasa hii ya leo. Barakallahu fikum. Kisha Sheikh hafidhahu Allah ta'ala baada ya kueleza isti'adha akaja kutuelezea kuhusiana na al-basmala, bismillahi rahmani rahim. Anasema wamekhtalifiana wanachuoni kuhusiana na basmala, bismillahi rahmani rahim, je ni aya katika suratul Fatiha au ni aya yenye kujitegemea katika kila sura isiyokuwa sura Bara. Kauli ya kwanza ambayo inayosema kuwa ni aya katika suratul Fatiha ni kauli ya Shafi'iyya Shafi'iyya mashafi, wanasema kwamba wanasema kwamba bismillahir rahmanir rahim ni aya katika mwanzo wa suratul Fatiha, na kwa sababu hiyo wanaishurutisha kusoma kwake mtu anapoisoma suratul Fatiha. Na kauli ya pili wanasema ni aya yenye kujitegemea, na hiyo ni kauli iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aliyepokea na Imam Ibn Abi Daud katika kitabu Al-Masahif. Na dalili juu ya hilo, juu ya kauli ya pili ya kwamba bismillahir rahmanir rahim siyo aya katika suratul Fatiha, ni aya mustaqilla, ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha qala alhamd, idha qala alabd alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jalla wa ala anasema hamadani abdi, hakutaja bismillahir rahmanir rahim. Pia hadithi iliyokuja ashabu kama nimeswali juma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr na Umar na Uthman, kisha hawakusema wakaanza bilhamdulillahi rabbil alamin, na ikawa hawakuitaja bismillahir rahmanir rahim, ni ushahidi juu ya kwamba bismillahir rahmanir rahim sio aya katika suratul Fatiha. Lakini pia mtu atakapokuwa anasoma Qur'an, akisoma mwanzo wa sura kama vile qul huwallahu ahad, atasoma bismillahir rahmanir rahim pale mwanzo, na akisoma kuanzia katikati ya sura basi hatasoma bismillahir rahmanir rahim, isipokuwa atasoma al-isti'adha, atasoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kisha akaanza kueleza bismillahir rahmanir rahim katika upande wa i'rab na mweko wake katika lugha, watu wa nahwu wanashaelewa. Na neno lillahi lam katika alillahi lam istihqaq, na arrahmanur rahim, haya ni majina mawili ya Allah jalla wa ala na sifa zake, sifa zake mbili ni majina na ni sifa za Allah jalla wa ala, arrahman na arrahim. Arrahman ni ile arrahma al-amma, rahma yenye kuenea kila kitu, kama alivyosema Allah jalla wa ala ورحمتي وسعت كل شيء na rehma zangu zimeenea kila kitu. Kadhalika hadithi Allah kataba kitaban wa huwa indahu inna rahmati sabaqat ghadabi, hakika Allah jalla wa ala ameandika maandishi katika kitabu na hicho kitabu kiko kwake. Allah jalla wa ala akasema hakika rahma yangu imezitangulia ghadhabu zangu. Na arrahim ni ile rahma ambayo ni khasa lilmu'minin, ni rahma yenye kuwahusu waumini kama alivyosema jalla wa ala wa kana bilmu'minin rahima, na Allah jalla wa ala daima amekuwa kwa waumini ni mwenye kuwahurumia. Kisha akaanza kuielezea alhamdu, kwamba alhamdu kwa maana alhamdulillah, kwa maana kullu almahamid, sifa njema zote. Na lamu pia hapa ni lamu ya istihqaq, kwa sababu inafahamika kwamba lamu inaweza ikawa istihqaq au ikhtisas na nyinginezo. Na Allah, neno Allah ni ismu mukhtas ikhtassa Allah biha ta'ala, ni katika majina ambayo Allah jalla wa ala amejihusisha nayo peke yake, hakuna yoyote mwingine anayeitwa kwa jina hili, hakuna anayeitwa Allah asiyekuwa yeye subhana. Na maana yake ni al-ma'luh, yani al-ma'bud, mwenye kuabudiwa kwa haki. Na ndio pale mtu anapokuwa amekula anasema alhamdulillah, anapokuwa amevaa kadhalik, unapopiga chafya unasema hivi alhamdulillah au alhamdulillah ala kulli hal, na alfadhi ambazo zimethibiti katika as-sunna. Na alhamdu ni dhikru mahasini mahmud, ni kutaja yale mema na mazuri ya yule mwenye kuhimidiwa, mwenye kusifiwa, pamoja na kumpenda na kumwadhimisha, ma hubbihi wa ta'dhimihi. Na neno hamd, alhamd, hili neno hili limekuwa lina maana pana zaidi, iliyopea zaidi kuliko ashukr, kwa sababu shukr, yani shukurani, siku zote inakuwa ni kwa ajili ya neema uliyopewa, ulioneemeshwa, inakuwa ni mukabili wa neema. Lakini alhamd si lazima iwe mukabili wa neema. Na neno ar-rabb maana yake ni as-sayyid, bwana, malik, mwenye kumiliki, al-khaliq, muumba, al-mudabbir, mwenye kuyapanga na kuyaendesha mambo. Na neno ar-rabb ni katika majina ambayo Allah jalla wa ala amejihusisha nayo. Na ikisema al-alamin ni kila kisichokuwa Allah, kila kisichokuwa Allah ni alam, hicho ni kilimwengu. Na al-alam yuko katika aina tatu, iko alam, alamu al-ghaib, ulimwengu wa visivyoonekana, na alam ash-shahada, ulimwengu wa vile vyenye kuonekana, wa ma baina, na vilivyokuwa katikati ya hivyo viwili. Haya ndio maelezo kwa ufupi ya darsa aliyotoa Sheikh katika sehemu hizi mbili kuhusu bismillahi rahmani rahim na alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kisha Sheikh hafidhahullahu ta'ala akaendelea na tafsiri ya sura hii, suratul Fatiha, akatuelezea kuhusiana na kauli yake Allah jalla wa ala maliki yaumiddin. Akatueleza kwamba malik na malik, hivi ni visomo viwili vimethibiti, na muradi wa yaumiddin ni yaumul jazaa, yani yaumul, siku ya malipo. Na imeitwa yaumiddin kwa sababu Allah jalla wa ala atawalipa waja wake juu ya amali zao, na hakuna yeyote anayejua ni siku gani hiyo. Allah peke yake ndiye anayejua, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, yas'aluka an-nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kama ilivyokuja katika aya 63 ya suratul Ahzab. Wanakuuliza watu kuhusu kiyama, waambie hakika hapana vingine, ujuzi wake kwa Allah, na hujui wewe hakika kiyama kiko karibu. Kisha akaeleza kuhusu iyyaka na'budu, kwamba hii imekuja katika mlango wa kutiliwa mkazo kwa maana ya ikhlas, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba kila neno na'budu katika Qur'an lina maana ya yuwahid, au kwa maana ya kupwekesha, kama ilivyokuja wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, kwa maana wahidu Allah. Na al-ibada, neno al-ibada ni jina lenye kukusanya kila lile ambalo analipenda Allah na analiridhia. Na makusudio katika hili ni kufanya ikhlasi kwa Allah jalla wa ala, na aliposema iyyaka nasta'in pia vile vile kutilia mkazo kutaka msaada kwa Allah jalla wa ala, kwa sababu msaada hautakiwi isipokuwa kutoka kwake. Na isti'ana, kuomba msaada kumegawanyika katika sehemu mbili, kuna yale ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah jalla wa ala, kuna mambo ambayo hayawezi isipokuwa yeye jalla wa ala. Kwa hiyo kuyaelekeza kwa asili kuwa yeye Allah, kwa mfano kuwaomba wafu al-amwat, hiyo ni shirk billahi azza wa jalla, kama ilivyokuja katika sahih Muslim katika hadithi ya Abi Huraira, fasta'in billah, muombe msaada Allah. Na pia imekuja idha sta'anta fasta'in billah, unapoomba msaada muombe msaada Allah. Kwa hiyo anayetakiwa kuomba msaada ni Allah jalla wa ala azza wa jalla peke yake. Ama kuomba msaada kwa viumbe, al-isti'ana bil makhluq, kunashurutishwa masharti matatu, thalath shurut. Kwanza yule makhluq awe ni hai, ayakuna hayyan, kuwa yuko hai tena yupo. Sharti ya pili, na sharti ya tatu, awe ana uwezo katika hilo, kwa maana kinyume chake tukisema akiwa hai, kwa maana kinyume chake ni mayit. Naposema awepo, kwa maana kutokuwepo, ukaomba kitu ambacho hakipo. Au mwenye kuweza, kwa maana wamwomba mtu kitu hana uwezo nacho, kama kumwomba mfu shekhe fulani au mtu fulani akusaidie juu ya jambo fulani ambalo haliwezi isipokuwa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kusaidiana, kutaka msaada kutoka kwa viumbe, ni jambo linakubalika kwa masharti hayo matatu. Na ndio maana imekuja wataawan ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya wema na kumcha Allah jalla wa ala. Na neno ibada na isti'ana, haya ni maneno ibada, ni neno amma, neno ambalo limeenea limekusanya, na isti'ana ni ibada khasa. Sasa katika lugha ya Kiarabu itakapokuwa limetengwa neno khas kutoka kwenye neno lenye kuenea, basi inafahamisha juu ya kupewa umuhimu na ihtimam. Na hapa limetengwa neno al-isti'ana kutoka kwenye al-ibada kwa sababu ya kupewa umuhimu wake. Kadhalika, baada ya kueleza hilo, akaelezea kuhusiana al-hidaya, ihdina as-sirat al-mustaqim, akaeleza kwamba hidaya hiyo katika aina mbili. Kuna hidaya ambayo ni ya bayani ya tawfiq, na as-sirat pia vile vile ziko katika aina mbili. Sirat ambayo ni mustaqim, nao ndio siratullahi azza wa jalla, kama alivyosema Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Na ya pili ni sirat ambayo ghairu mustaqim, nayo ni siratu shaitan. Sasa yule anayetaka as-sirat al-mustaqim fa alayhi bis-sunna, atakiwa ashikamane na as-sunna, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliambiwa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, hika wewe unaongoza kwenye njia iliyonyoka. Ihdina siratal al-mustaqim, kisha akahitaja ni siratu alladhina an'amta alayhim, kweni munkar mudhaf, ay kullu ni'am min Allah azza wa jalla. kama alivyosema wa bikum bi ni'mati fa min Allah, yoyote mlionayo nyinyi katika neema basi inatoka kwa Allah azza wa jalla. Kisha akaeleza kauli yake, Allah ghairi maghdubi alayhi, sema wao ni Wayahudi na kila ambaye ameikataa haki, na wala dhalin, wao ni manasara na kila ambaye anamwabudu Allah ala jahli, kila ambaye anamwabudu Allah kwa ujinga ataingia katika wala dhalin. Kwa hiyo wasiokuwa wenye kughadhibikiwa wala wenye kupotea, walioghadhibikiwa ni Mayahudi, na kila ambaye ataikataa haki ataingia katika hili, na waliopotea ni manasara, na kila anayeabudu kuabudu Allah kwa jahli. Kwa hiyo Sheikh anasema athuruku thalath, njia hapa ziko tatu, tariqu alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, njia ya watu hao ambao ndio sisi tunamuomba Allah jalla wa ala atuongoze kwenye njia hiyo. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni tariqu al-maghdubi alayhi, njia ya wale ambao wameghadhibikiwa ambao ni al-yahud, na kila ambaye anamwabudu kila ambaye anaikataa haki. Na njia ya tatu ni njia waliopotea, na ni njia ya manasara, na kila anayeabudu Allah kumwabudu kwa jahili. Na mwisho tunasema amin, na hii ni dua, waomba Allah jalla waala atakubali au akubali dua, kwa sababu katika suratul Fatiha kuna aina mbili za dua. Dua ambayo inaitwa duau ibada, ambazo ni zile adhkari na mahamidi ambazo hutajwa, na duau mas'ala. Kwa hiyo kuna duau ibada, kumhimidi Allah jalla waala na kumsifu, kama ilivyokuja katika hadithi khairu duai duau yaumi arafa, dua iliyo bora ni ile dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila akhir alhadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitisha kwamba ile dhikri ya siku ya Arafa ni dua, kwa sababu ni dua ibada, ndani yake kuna kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsifu. Na kuna dua ambayo ni dua ya masala ya maombi, sasa wewe unamuomba Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ndio inaanza pale, ihdina sirat almustaqim. Mwisho tunasema amin. Masala mingine aliyotaja shekhi hapa, je, unyanyuliwa mikono katika dua hii? Kunyanyuliwa mikono, jawabu ni kwamba kunyanyua mikono kuna hali tatu. Kuna mahali ambapo imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadaihi fi dua, kama vile dua ya istisqa, dua ya kuomba mvua au manyeshelezo, dua katika siku ya Arafa, dua katika Safa, na mfano wa hayo ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua mikono yake. Na kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuthibiti kwamba alinyanyua mikono katika kuomba dua, kama vile dua wakati wa kusema amin, tunapoitikia amin haikuthibiti kwamba tunanyanyua mikono. Kadhalika wakati wa khutba ya Aljum'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuthibiti kwamba alipokuwa akiomba akinyanyua mikono yake. Kadhalika wakati wa kuingia hammam, unaposoma dua haikuthibiti kunyanyua mikono, wala wakati wa kutoka, na mfano wa hayo. Na kuna mambo au kuna hali isiyokuwa hizo mbili zilizotajwa, kwa maana jambo limeachwa hapo, kama vile dua wakati wa usiku. Lakini katika adhabu zake sehemu kama hizo ni kunyanyua mikono. Sasa katika sehemu iliyothibiti tutanyanyua, ni sunna, na sehemu ambayo haikuthibiti hatutanyanyua mikono, tutaacha, sio sunna kunyanyua. Na zile sehemu ambazo ni baina ya hizo, basi ni katika adabu wakati wa kuomba kuinyanyua mikono yako, kama ilivyokuja katika hadithi, inna Allaha hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra, hakika Allah jalla wa ala ni mwenye haya mkarimu, anamuona haya mja wake wakati atakapokuwa amenyanyua mikono yake anamuomba kisha akamrudisha yeye patupu, Allah jalla wa ala atayakubali maombi yake kwa kule kunyanyua mikono yake. Kwa hiyo imethibiti watu kunyanyua mikono katika maombi na kuwa ni katika adhabu, ila katika zile sehemu ambazo haikupokewa kufanya hivyo. Huyo shekhe akawa amefikia hapo. Shekhe anasema katika darasa itakayokuja kesho insha Allah tutaendelea na tafsiri ya sura fupi zile. Kwa hiyo tutaendelea na darasa hili, na sasa hivi tutakuwa tumefika mwisho, na watu wafanye istidadi ya darasa katika wakati wa duha.